مني كريم شأنه.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. موجز خبري لأهم الأخبار من إذاعة طهران، تقرأه على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا وإيران تعملان على إعداد وثائق جديدة من شأنها أن تؤكد الجودة العالية للشراكة بين البلدين. وأوضح لافروف خلال اجتماعه في موسكو اليوم مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران ينمو بشكل مضطرد، مضيفا أنه سيبحث مع نظيره الإيراني استمرار تنسيق الإجراءات بشأن سوريا والأزمات في غرب آسيا وفي أفغانستان. بدوره أكد أمير عبد اللهيان لدى وصوله إلى موسكو أن التشاور حول مفاوضات فيينا من أهم محاور محادثته في روسيا، معربا عن أمله بأن يتم بمواكبة روسيا التوصل إلى اتفاق جيد ودائم في مفاوضات فيينا. أسس حرس الثورة الإسلامية قيادة لحماية المنشآت النووية في إيران على إثر الكشف عن شبكة كانت تعتزم القيام بعملية تخريب في منشآت فوردو النووية. وأعلن في وقت سابق أن حماية المنشآت النووية تم تفويضها لقوات حرس الثورة الإسلامية، إلا أنها المرة الأولى التي يتم فيها بصورة رسمية تأكيد هذا الأمر. ويوم أمس الاثنين أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن ضباطا في الموساد حاولوا الوصول إلى أجهزة الطرد المركزي من نوع IR-6 في منشأة فوردو النووية، إلا أنه تم إحباط هذا المخطط التخريبي للموساد. أدان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف الإعدام الجماعي الذي طال أبرياء ومظلومين في السعودية، معتبرا أن هذا الإجراء يتناقض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي. تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انهيار جميع مواقع الوزارات في الكيان الصهيوني، لافتة إلى هجوم سيبراني شل مواقع حكومية. وقالت المصادر نفسها إن المستخدمين أبلغوا أنهم غير قادرين على فتح المواقع، كما أن الوزراء غير قادرين على فتح المواقع الإلكترونية الحكومية ولم تعرف بعد أسباب ذلك. ارتقى فجر اليوم 3 شهداء برصاص الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس متأثرا بإصابته جراء مواجهات مع قوات الاحتلال. كما استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرون برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس. أعلن الكريملين أن الخطط الروسية لنزع سلاح أوكرانيا يتم تنفيذها وفق البرنامج المحدد، ولم يستبعد السيطرة على المدن الأوكرانية الكبرى. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن القوات الروسية تستخدم أسلحة عالية الدقة لضرب مرافق البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، وأنها تضمن أقصى درجات الأمن للسكان المدنيين. أعلنت لجان مقاومة الخرطوم أن تظاهرات تتوجه اليوم إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة السودانية تنديدا باعتداءات وانتهاكات قوات السلطة ضد المتظاهرين. وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت وقوع العشرات من الإصابات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وغيره خلال مليونية 14 من آذار مارس المناهضة للسلطة العسكرية. أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغة أن بقاء عبد الحميد لدبيبة في مكتب رئيس الوزراء في طرابلس لن يمنعه من ممارسة مهامه كرئيس للحكومة من مكان آخر بالعاصمة. قتل نحو 50 مدنيا في هجمات شنها متمردون أوغنديون تحت مسمى تحالف القوى الديمقراطية ضد قرى عدة في منطقة إيتوري المضطربة شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. اعتبرت مارين لوبين زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني والمرشحة للرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون يستغل الأزمة الأوكرانية لتخويف الفرنسيين. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 مترا بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من شعبان المعظم عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع 24 من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من أذار مارس عام 2022 ميلادي. في الرابع والعشرين من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من أذار مارس عام 1980 ميلادي، أجريت في إيران انتخابات الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي، وبذلك تحققت إحدى أهم أهداف الثورة الإسلامية في إيران، وقد شارك الشعب الإيراني بحرية تامة لانتخاب مرشحيه، وتم تشكيل مجلس الشورى الإسلامي الأول، ويبلغ عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي 290 نائبا، يتم انتخاب النواب في انتخابات شعبية عامة، ومدة الدورة 4 سنوات، ولأتباع الأقليات الدينية ممثلون في المجلس. هذا ويأخذ المجلس على عاتقه مسؤولية منح الثقة لوزراء الحكومة، وللمجلس صلاحية وضع القوانين في حدود الشرع الإسلامي والدستور العام للبلاد. في الرابع والعشرين من شهر إسفند عام 1363 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من أذار مارس عام 1985 ميلادي، قام العملاء من أعداء الشعب الإيراني والثورة الإسلامية في إيران بتفجير قنبلة في الحشد العظيم للمصلين خلال مراسم صلاة الجمعة العبادية السياسية في طهران، وذلك في فترة الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وعلى أثر ذلك الانفجار استشهد وجرح عدد كبير من المصلين، وقد تزامن التفجير مع غارة شنتها طائرات النظام العراقي على العاصمة طهران للترويج إلى أنها تمكنت من قصف العاصمة طهران. واللافت أن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي كان يلقي خطبة الصلاة عند وقوع الانفجار، إلا أنه لم يتوقف عن إلقاء خطبته واستمرت المراسيم حتى نهايتها، وأقام المصلون الصلاة بهدوء ودون أي خلل. وأخيرا وفي الثاني عشر من شعبان المعظم عام 498 للهجرة، توفي في بلاد الأندلس بإسبانيا الحالية المحدث والطبيب الشهير الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني الأندلسي الملقب بالغساني. وكان الغساني من كبار أطباء عصره، وكان يتمتع بذوق أدبي رفيع، ونظم مجموعة قصائد وديوانا للشعر، وكان من أبرز أساتذة جامعة قرطبة. ومن أبرز مؤلفات الغساني الأندلسي تمجيد المهمل في بحث أحوال العلماء والألقاب والكنى والألقاب. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أقف وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري. أقف وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.
أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار أقف وارحم في إقرار فأنا عبدك أنت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو اللا متناهي عن ذنبي في كل مساري اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا أشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا أشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار اعطف وارحم في إقراري فأنا عبدك أنت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو اللا متناهي عن ذنبي في كل مساري
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم الاحتلال وبوادر التصعيد محور حديثنا في هذا اللقاء بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net أما الفقرات التي سنستمع لها في هذا اللقاء البداية ستكون مع فقرة إصدارات وطبعا سنكون فيها مع الزميلة شيماء غراوي وفيها نتناول كتاب المستوطنون في الضفة الغربية الاعتداء على الأرض والإنسان لمؤلفه غسان محمد دعر ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء ونتناول معه محور حديثنا الاحتلال وبوادر التصعيد في هذا اليوم ومن ثم نستمع إلى فقرة حديث الدار والتي تتحدث عن مواجهة الاستيطان واستهداف الاحتلال للجامعات الفلسطينية مع الزميلة شيماء عبد الكريم. أعزائي المستمعين، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نتناول في هذه الفقرة كتاباً أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات الفلسطينية تحت عنوان المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، لمؤلفه الباحث غسان محمد دعر. هذا الكتاب يعد من أشمل الإصدارات التي تناولت موضوع الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، ويستعرض الكاتب من خلاله الواقع بلغة علمية موثقة للفكر الاستيطاني الصهيوني وتطبيقاته في الضفة الغربية ودوافعه ومشاريعه ومراحله، كما يتحدث عن خصائص المجتمع الاستيطاني وبنيته الاجتماعية ومواقفه السياسية والتنظيمات السياسية في داخله، ويتحدث أيضا عن الاستفزازات والاعتداءات التي يمارسونها وأنماط الإرهاب الاستيطاني وأشكاله. ويشير الكتاب إلى أن الاستيطان يعد أحد الدعائم الأساسية للمشروع الصهيوني ووسيلة أساسية لتنفيذ برامج التهويد على أرض فلسطين، مضيفا أن الموقف من مسألة استيطان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو نقطة اتفاق بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وإن كان هناك اختلاف بينها في التفاصيل والأساليب الأفضل لتحقيق غاياتها بالاحتفاظ بتلك الأراضي وضمها إلى الكيان، وكذلك الحال بالنسبة للحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ سنة 1967، موضحا حجم الرعاية الحكومية الرسمية للاستيطان على المستوى التنظيمي والمالي والقانوني والأمني. أعزائي المستمعين، يتحدث الكاتب غسان محمد دعر في كتابه المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، عن وجود 5 عوامل للاستيطان، وهي العامل القومي والعامل الأمني والعامل السياسي والعامل الاقتصادي والعامل النفسي، لافتا إلى أن أوضاع كل منطقة أو مدينة على حدة تلعب دورا في تحديد أهداف الاستيطان ودوافعه فيها، حيث تختلف هذه الأهداف والدوافع في القدس من حيث الشكل والغاية عما سواها في غور الأردن على سبيل المثال. وفي سياق عرضه لأطوار إرهاب المستوطنين اليهود في فلسطين، يذكر الكاتب أن المستوطنات شكلت مركز تدريب على أعمال القتل والتخريب والإرهاب، ومنها انطلقت معظم المنظمات الإرهابية لترتكب المجازر بحق الفلسطينيين وتسفك دماءهم وتستولي على أراضيهم، متناولا الأشكال المختلفة لذلك الإرهاب من عمليات القتل وإطلاق النار واقتحام القرى وإرهاب سكانها وقطع الطرق ومهاجمة سيارات الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وتخريب المحال التجارية واقتلاع الأشجار وحرق المحاصيل الزراعية وتدنيس الأماكن المقدسة واستباحتها وغيرها من أشكال الاعتداء الجسدي والمادي.
مع نهاية فقرة إصدارات، نشكر الزميلة شيماء غراوي لتناولها كتاب المستوطنون في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، لمؤلفه غسان محمد دعر.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة.
طابت وقتكم بكل خير مستمعينا الكرام. الساعة الآن 1:56 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ما زلتم تتابعونا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لقاءنا هذا المباشر فلسطين اليوم، الاحتلال وبوادر التصعيد محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ماذا عن ملامح التصعيد من جانب الاحتلال في الضفة والنقب؟ إلى ماذا تشير تحذيرات المنظومة العسكرية في الكيان من الرد الفلسطيني؟ ماذا عن وجهة معادلة الصراع على أرضية التحذيرات المتبادلة؟ ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال، هذا ما يحمله عنوان الحدث الفلسطيني اليوم. في الضفة ارتقى شهيدان، وكذلك الأمر بالنسبة للنقب حيث ارتقى شهيد برصاص وحدة المستعربين. هذا العنوان دفع بالكثير من المحللين إلى القول بأن ملامح التصعيد بدأت بوادرها، وأن الأرض الفلسطينية لن تكون مرتعا للاحتلال يفرض بغطرسته المعادلة التي يريد. هذا وكان الشباك قد حذر من مغبة التصعيد في الأراضي الفلسطينية، حيث طلب من جماعات المستوطنين عدم الإقدام على استفزازات من شأنها تأجيج الوضع، ما يدفع الفلسطينيين إلى عمليات تصعيد جديدة قد تطيح بالوضع كاملا. الزميل رياض مناصرة والتقرير التالي.
تراقب الأجهزة الأمنية الصهيونية من كثب الأوضاع في الساحة الفلسطينية، خاصة في ظل تصاعد وتيرة عمليات الطعن والدهس في القدس والضفة المحتلة خلال الآونة الأخيرة. ووفقا للتقديرات الأمنية الصهيونية، هناك مخاوف من احتمال اشتعال الساحة الفلسطينية في شهر رمضان، وقد جاءت هذه التقديرات لعدة عوامل رئيسية، أهمها حلول شهر رمضان المبارك مطلع أبريل المقبل، حيث تتزامن أيامه الفضيلة مع عيد الفصح اليهودي، والذي تبدأ طقوس الاحتفال به في منتصف شهر رمضان وتنتهي في منتصف الثلث الأخير منه. وترى قيادة الشباك والشرطة الصهيونية أن أي استفزازات من قبل الصهاينة من شأنها أن تشعل نار الصراع في المدينة المقدسة. وفي هذا السياق سبق وأن أعلن ما يسمى بقائد فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال عن 1 أبريل كتاريخ استحقاق لاستكمال جهوزية وحداته العسكرية لهذه المناسبة. وبالإضافة إلى ذلك، قرر جهاز الشرطة الصهيونية تعزيز قواته في مدينة القدس بمئات العناصر خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى تعزيز الدوريات بعنصر إضافي ليصبح عدد أفرادها 3 جنود. وفي السياق ذاته، عبر مسؤولون في جهاز الشرطة والشباك عن تخوفهم من مغبة اشتعال ساحة الداخل المحتل، واسندوا ذلك لعدة عوامل من شأنها أن تساهم في تأجيج الأوضاع في كل من بادية النقب ومدينة اللد، أهمها الذكرى السنوية الأولى لمعركة سيف القدس، والتي تعرض خلالها فلسطينيو الداخل لاعتداءات عديدة بحقهم، كان أبرزها استشهاد الشاب موسى حسونة من سكان اللد بنيران الجماعات الصهيونية المتطرفة التي تحاول التغلغل داخل المدينة. وترى الأجهزة الصهيونية لهاتين المناسبتين ببالغ الخطورة لما لهما من دلالة ورمزية لدى فلسطيني الداخل المحتل، كما يزعم الصهاينة أن وجود الشيخ رائد صلاح حرا طليقا من شأنه أن يلقي بظلاله على حالة التوتر القائمة في مدن الداخل المحتل، والتي لم تخبو منذ مايو من العام الماضي. وفي هذا الصدد قرر المفتش العام للشرطة الصهيونية وقف عمليات هدم منازل الفلسطينيين داخل الخط الأخضر طوال شهر رمضان من أجل تفادي التصعيد خلال هذه الفترة. وهذا ما يعبر عن حالة الردع التي شكلتها معركة سيف القدس في وعي الصهاينة. كما تزعم الأجهزة الأمنية الصهيونية أنها تخشى من تداعيات ما يسمى بمسيرة الأعلام والتي ينتهزها الصهاينة من أجل استفزاز شعبنا في مدينة القدس. وستحل هذه المناسبة مع حلول نهاية مايو المقبل. وما نخلص إليه في هذا الصدد مفاده أن الأشهر المقبلة ستكون حافلة بالأحداث والمناسبات والتي قد تلعب دور الفتيل الذي يشعل برميل البارود.
وشكرا للزميل الرياض مناصرة. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله بارك الله فيكم.
الله يسلمك سيد خالد. 3 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة والنقب، كيف يمكن تناول المشهد الفلسطيني اليوم على أرضية التصعيد من جانب الاحتلال في كل من الضفة والنقب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا استمرار للإجرام الصهيوني الذي يعاني منه شعبنا عشرات السنوات من عمر هذا الاحتلال الصهيوني البغير. شعبنا يدفع الدم، يقدم الأرواح والدماء، ويتعرض إلى أكبر وأوسع وأبشع حملة بربرية وهمجية تستهدف أرضنا وتستهدف أبناء شعبنا وتستهدف مقدساتنا وأقصانا. أخي الكريم، 3 شهداء ارتقوا خلال الساعات القليلة الماضية في رسالة بحجم ومستوى دموية هذا الاحتلال. لكن من الزاوية الأخرى نعتقد أن الدماء الفلسطينية التي نزفت خلال الساعات الماضية تعكس وحدة شعبنا وأرضنا وجغرافية فلسطين. شهيد من النقب المحتل في الأرض المحتلة العام 48، شهيد من الضفة الفلسطينية الباسلة، شهيد من القدس الشريف. وغزة بالأمس تعلن عن إطلاق الهيئة الوطنية لدعم أهلنا في الداخل المحتل، هي لوحة فلسطينية متكاملة لكل جغرافية الوطن فلسطين، تعكس وحدة شعبنا وإرادة شعبنا على مواجهة هذا الاحتلال المجرم الذي ليس لديه من سياسة إلا القتل والدم والإرهاب والإجرام بحق شعبنا الفلسطيني. يعني نعتقد أن هذه فاتورة يقدمها شعبنا على مرأة ومسمع من العالم أجمع، الذي يكيد بمكيالين والذي يصم أذانه ويعمي عيونه وتعمى عيونه عندما يتعلق الأمر بمعاناة شعبنا الفلسطيني وقهره تحت ظلم وجور هذا الاحتلال.
طيب، سبق وحذر الشباك من مغبة التصعيد والردود الفعل الفلسطينية، اليوم نشهده على الساحة الفلسطينية وارتقاء 3 شهداء، هل هي عملية استباقية من جانب الاحتلال؟
واضح أخي الكريم أن الاحتلال يعيش حالة أوس ورعب خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية ناتجة عن تطورات إقليمية كبيرة، ربما رعبه وخوفه من محور المقاومة في غزة، في الشمال، في لبنان، في إيران. وواضح أن حالة الرعب التي يعيش هذا الاحتلال من التطورات المتلاحقة على هذه الجبهات جعلته بل أصابته بحالة من الهوس والهستيريا. نحن نستمع إلى قراءات وتحليلات وتصريحات من قادة سياسيين، قادة عسكريين، قادة أمنيين في دولة الاحتلال المارقة تشير إلى تخوفات، وبعضها يحدد مواعيد لمواجهات محتملة هنا وهناك على هذه الجبهة أو تلك. نحن نقول أن لن نقبل أن يفرغ الاحتلال أزماته في الدماء الفلسطينية، وواضح أن شعبنا ليس أمامه من خيار إلا أن يرد على هذه الجرائم بتصعيد المقاومة في وجه هذا المحتل. المحتل ليس لديه من بضاعة إلا القتل والإرهاب، والشعب الفلسطيني ليس لديه من خيار إلا استمرار المقاومة وتصعيدها وتفعيلها على كل الجبهات وعلى كل المستويات بكل الأدوات والإمكانيات الممكنة.
طيب، المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال تشير وبوضوح إلى شهر رمضان وتخوفاته لحراك فلسطيني غير مسبوق خلال الشهر الفضيل، على أي أرضية ترتكس المنظومة العسكرية في هذا التحليل؟
أعتقد على ما لديهم من خطط إجرامية تستهدف المسجد الأقصى المبارك، وما لديهم من خطط إجرامية تستهدف إسكان المغتصبين الصهاينة الجدد في أرضنا المحتلة في الضفة الفلسطينية الباسلة. والكل يعلم أن الاحتلال يفتح الباب أمام يعني أمام أفواج من المغتصبين المستوطنين الجدد في الضفة الفلسطينية، تفتح الباب أمام نوايا مبيتة لدى عصابات احتلال لممارسة المزيد من الإرهاب والعنف حق شعبنا، تعكس نوايا مبيتة لدى الاحتلال وحكومته ووزرائه باستعمار النقب وطرد أهلنا من النقب وإعادة السيطرة على الأرض الفلسطينية في النقب تحت دواعي وشعارات تشجير الأرض وزراعة الأرض. إذن الاحتلال لديه رزمة من الخطوات والخطط الإجرامية التي يريد أن يرتكبها خلال شهر رمضان وبين يدي ما تسمى بالأعياد اليهودية الصهيونية المرتقبة خلال هذا الشهر التي تتصادف مع شهر رمضان المبارك. هو يدرك جيدا أن هذه الجرائم ستقابل برد فعل فلسطيني، ويريد أن يسبب الحدث أن الاعتداء من الجهة الفلسطينية وأن التصعيد من الجانب الفلسطيني. نحن نقول لهذا العدو المجرم أن خططه واضحة ومكشوفة وأن العالم مطالب أن ينظر بعين واضحة إلى ما يقوم بهذا الاحتلال وما يرتكب من عدوان. أخي الكريم، خطة واحدة فقط تستهدف المسجد الأقصى، يعني ما يرشح عبر وسائل الإعلام وعبر تسريبات من نوايا صهيونية مبيتة لتهويده والقيام بطقوس توراتية في داخله، هذا وحده كفيل أن يفجر الساحة الفلسطينية. ما ينوي الاحتلال ارتكابه من جرائم بحق مخيمات وأحياء أبناء شعبنا في القدس وحده كفيل أن يفجر الساحة الفلسطينية، فما بالنا إذا علمنا حجم هذه المخططات التي ربما يريد من خلالها الاحتلال أن يستغل حالة الانشغال الدولي والإقليمي المرتبك بفعل الحروب والمعارك ويستفرد بشعبنا الفلسطيني. أنا أعتقد أن هذا الأمر يعني بعيد عن عين الاحتلال وشعبنا وأمتنا يعني ستكون جاهزة للتصدي لأي اعتداء على المقدسات الفلسطينية.
طيب، ما مدى الترابط ما بين الضفة والقطاع؟ فصائل المقاومة من ناحيتها تحذر الاحتلال من مغبة التصعيد على مستوى الضفة والداخل المحتل، والعنوان بهذا الصدد معركة سيف القدس. هل من ملامح لمعركة جديدة؟
أعتقد أن معركة سيف القدس قد فرضت واقع جديد وغيرت معادلة الصراع مع هذا الاحتلال، عادت إلى الذاكرة، إلى الذهنية، إلى العقل والقلب الفلسطيني، وحدة الجغرافيا الفلسطينية، وحدة شعبنا في كل مكان. الكل يعلم أن محاولات إسرائيلية محمومة على مدار سنوات طويلة مورست من أجل أولا محاولة أسرلة أبناء شعبنا في الداخل المحتل في العام 48 ومحاولة عزلهم عن قضيتهم الوطنية وتسميتهم بعرب الداخل وما شابه أو عرب إسرائيل بين قوسين، محاولة فصل الضفة الفلسطينية عن غزة من خلال سياسة التنسيق والتعاون الأمني مع السلطة القائمة هناك والعمل المشترك لإجهاض كل فعل وكل رؤية وكل فكر مقاوم من هناك، محاولة عزل غزة لوحدها من خلال الحصار والعدوان المستمر. لكن شعبنا الفلسطيني من جديد يؤكد وحدته الجغرافية ووحدته الديمغرافية، وأن شعبنا على قلب رجل واحد. ومن هنا أخي الكريم كان قرار غزة قبل يومين بتشكيل الهيئة الوطنية لدعم أهلنا في الداخل المحتل، فضلا عن تصدر غزة للدفاع عن القدس، عن المسجد الأقصى ضد الاستيطان والعدوان في الضفة. وبالتالي نحن شعب واحد موحد، يعني نواجه هذا الاحتلال معا. وليس أدل من مصداقية هذا الخطاب وهذا الموقف الوطني من هذه الدماء التي سالت الساعات الماضية في كل بقاع الأرض الفلسطينية وعلى اختلاف يعني على اختلاف ظروفها السياسية والاجتماعية.
طيب، رئيس أركان الاحتلال يعلن أنه باستطاعة قواته اجتياح القطاع على غرار ما فعله بالضفة عام 2002، ماذا عن هذا التصريح وما مدى قدرة قوات الاحتلال التعامل مع القطاع بالطبع يعني تحت عنوان الاجتياح؟
يعني أعتقد أن هذا التصريح ليس أكثر من محاولة يائسة لطمأنة جمهور المغتصبين الصهاينة المرعوبين من المقاومة ومن فعل المقاومة على كل الجبهات. وكما ذكرت لك حالة الرعب التي يعيشها المجتمع الصهيوني المسلح بالجدر الإسمنتية. يعني مضى ذلك الزمان الذي يعرض فيه الإسرائيلي في أي بقعة من الأرض دون أن يخشى رد فعل. هذا زمان ولا يعني لم يعد له وجود. نحن اليوم أمام واقع أن الاحتلال يعلم جيدا أن الدبابات وترسانته العسكرية بكل قوتها لم تستطع أن تتقدم أمتار قليلة في غزة بفعل تصدي شعبنا ومقاومة لهذا العدو.
نعم.
ويعلم جيدا أن ما تمتلك غزة من قدرات متواضعة في حقيقتها لكنها قادرة على أن ترتع تفقع العين الأمنية الصهيونية وتقطع اليد الصهيونية كذلك على جبهات الشمال وعلى الجبهات العربية والإسلامية. أنا أعتقد أن الاحتلال اللي في ورطة. يعني نحن نتحدث عن احتلال مأزوم يشعر أنه يعيش آخر لحظات حياته. قياداته تقول لهم أنه من يعني نأمل أن يتحقق المستحيل وأن يتجاوز دولة إسرائيل بين قوسين العقد الثامن من حياتها. هم يعيشون أزمة الساعة وأزمة اللحظة وليس شعبنا الفلسطيني وليس المقاومة وليس محور المقاومة. ولذلك الاحتلال في انكماش، الاحتلال في رعب، الاحتلال في تقهقر وتراجع، يسيج دولته المزعومة بالجدر وبالحواجز والتحت أرضية والفوق أرضية. هو يعيش على الرعب من يعني نهاية نراها محتومة بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم، وشكرا جزيلا لك الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية.
شكرا لكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. شكرا للأستاذ خالد أبو هلال ولضيفنا الكريم، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. ماذا عن مواجهة الاستيطان واستهداف الاحتلال للجامعات الفلسطينية؟ سؤال ننتقل به مع الزميلة شيماء كريم إلى فقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام. يسعى الاحتلال لفرض سيطرته على آلاف الدونمات في بلدة سعير شمال الخليل، وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال ومستوطنيه يهاجمون المواطنين في منطقة القانوب ويعتدون عليهم بهدف ترحيلهم ومصادرة ممتلكاتهم. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
أطفال لم يجدوا الأمان جراء اعتداءات المستوطنين في منطقة القانوب ببلدة سعير شمال الخليل، يتعرضون للمهاجمة بالكلاب وإلقاء الحجارة عند تنقلهم في المنطقة، وما زال المواطن صبح شلالدة صامدا في خيمته رفقة أطفاله وإخوانه.
احنا بيوم بنروح على الباص بصير يعتدوا على الباص وبنخاف، او كمان بصير يرخوا الكلاب علينا وبراجموا علينا حجار، وذيك المره صار يرخوا الكلاب علينا. احنا بنطالب بالامان.
10 عائلات تعيش في منطقه القانوب يهددها الاستيطان بالرحيل والاستيلاء على اراضيهم، عدا عن اقتحام المستوطنين خيامهم السكنيه بين الفينه والاخرى.
اجوا علينا اول شيء 30 مستوطن، لما صاروا فوق 40 مستوطن خشوا علينا. فيش هنا أنا والحج والحجة بس، والبنات الصغار هذول، بناتي هذول الصغار هذول البنات تصايحن، ولا أقولهن يا هذول بخوفوش، والله يا ما بخوفوا هذول جبنة بتخافنش.
المواطنون يطالبون الحكومة والمؤسسات بتوفير الدعم الحقيقي لهم في القانوب، خاصة وأنهم يعتمدون على تربية المواشي ما يدعم صمودهم.
قلتنا للمؤسسات بنقول لهم يا عم ادعموا الغنم بالاعلاف بالشعير، ادعموا بس الغنم بالاعلاف اللي نظل ثابتين، هان نظل صامدين. والله لو بكت الناس مننا استعان، هذا كل اللي بيصير فينا هذا والحمد لله ولا شيء. كل ما رصونا احنا هنا بنقوى،
لازم احنا نثبت. وين اصحاب الارض؟ لازم موجودين هنا كل يوم في كل وقت كل لحظه، لازم نكون ثابتين هنا.
5000 دونم هي مساحة القانوب يهدف الاحتلال للسيطرة عليها من خلال منع المواطنين من البناء والتوسع وإخطار منازلهم وممتلكاتهم بالهدم والمصادرة.
نشكر الزميل منذر ربايعة على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث أقرت ما تسمى الإدارة المدنية لجيش الاحتلال التي تعتبر بمثابة الحاكم العسكري في الضفة الغربية شروطا جديدة مشددة لاستقدام الجامعات الفلسطينية محاضرين وباحثين وطلبة من الخارج، سواء من الأجانب أو الفلسطينيين من حملة الجوازات الأجنبية. الجامعات التي أعلنت رفضها القرار أكدت أنها محاولة لعزل الجامعات والتحكم بها من قبل سلطات الاحتلال. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
يحاول الطلبة الفلسطينيون في الجامعات الاجتهاد قدر إمكانهم في التحصيل العلمي، ويحاول الاحتلال حصارهم بكل السبل. فما تسمى الإدارة المدنية قررت مؤخرا فرض شروط مشددة على استقدام أساتذة وباحثين بلغ طلبة من خارج فلسطين. يحدد الاحتلال عدد المحاضرين في الجامعات من الخارج ب150 فقط لمدة أقصها 5 سنوات غير متواصلة. يعطي الاحتلال لنفسه تحديد مجالات الاحتياج، وهو ما ترفضه الجامعات الفلسطينية وتؤكد أنها ستعمل على محاربته.
إسرائيل كانت تقيد هذه المسألة سابقا، والآن زادت من خلال هذه التعليمات الجديدة من درجة التقييد لدرجة أنها أعطت نفسها الحق بأن تقرر في أي مجال هناك احتياج. وفي أي مجال لا يوجد احتياج، وهذا تدخل بالحرية الأكاديمية وتدخل في استقلالية المؤسسة الأكاديمية، وهو مرفوض جملة وتفصيلا. وستعمل جامعة بير زيت وباقي جامعات الوطن على محاربة هذا الاعتداء الجديد على حرية الجامعات.
يريد الاحتلال حرمان الجامعات من التبادل الأكاديمي، بل وسيعمل على حرمانها من كفاءات تحتاجها. فمثلا جامعة بير زيت لديها العشرات سنويا من الطلبة والمحاضرين من الخارج، ولديها 9 برامج لغات تحتاج لمتحدثيها. لكن أيضا تسعى الإجراءات الجديدة إلى عزل الجامعات وجعل هذا طابع محلي، وفصلها عن فلسطيني الخارج من حاملي الجنسيات الأجنبية.
تاريخيا الجامعات الفلسطينية عانت بشكل كبير من الكثير من التقييدات، وهذا كان تحت الحكم العسكري. الآن نجد أنه هناك إعادة إنتاج لهذه التقييدات بطريقة محكمة، وهي ستمنع من الأساتذة الفلسطينيين أو الأجانب المتضامنين مع القضية الفلسطينية أن يتواجدوا في الجامعات الفلسطينية. هي محاولة لعزل الجامعات الفلسطينية، تحديدها، تحويلها إلى شيء محلي، وليس كما هو كما نعرف أن الشعب الفلسطيني هو أكبر بكثير من الفلسطينيين الموجودين حاليا في هذه الأرض.
يحتفل هؤلاء الطلبة هنا بقرب تخرجهم بعد أن قدموا مشاريع التخرج. هي فرحة ليست كأي فرحة، لكنها تأتي بعد أعوام عانى فيها الطلبة بسبب إجراءات الاحتلال. فالقيود على الجامعات ليست فقط من القرار الإسرائيلي الجديد، التقييدات على استقدام الكفاءات قديمة، مضطر بعض الأساتذة للبقاء في بعض الأحيان حتى بعد انتهاء إقامتهم، معرضين أنفسهم للخطر. نشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس الدكتور أحمد رفيق عوض. نستمع معا.
دكتور أحمد، هل يمكن اعتبار محاولة التدخل التي يفرضها الاحتلال هي محاولة للاستفراد الفلسطينيين دون أن يكون هناك شهود من خارج أرض فلسطين؟
نعم نعم، هذا أحد الأسماء، أحد الأهداف تماما. والاحتلال يعطي نفسه حتى تحديد حاجة الجامعة لفاتذة، وأيضا يحدد حتى ما الذي يجب أن يدرس، والتحديد عدد الطلاب الأجانب وهم ليسوا أجانب في بعضهم. إذن بالتالي الاحتلال يهدف إلى عزل الجامعة والشعب الفلسطيني عن التواصل مع العالم، هذا أولا. ثانيا يهدف أيضا إلى أنه وقف الحملات التأييد الكبيرة التي يشهدها القطاع الأكاديمي في العالم. ثلاثة، أن يجفف الخبرات ومنابع الإبداع والابتكار والتواصل في الجامعات الفلسطينية وإفقارها، لأنه الجامعات الفلسطينية أصبحت تسجل علامات هائلة في معايير ومقاييس العديد من المؤشرات الدولية في التعليم الجامعي، جامعة بير زيت، جامعة النجاح، جامعتنا، جامعة القدس، كل هذه جامعات يعني تسجل ابتكارات هائلة في العالم. بالتالي إسرائيل عندما تضرب هذا القطاع، قطاع التعليم اللي هو عملية استثمار في الإنسان، التعليم هو استثمار في الإنسان، إسرائيل عندما تتدخل هذا التدخل الكبير هي عمليا تمنع هذا الاستثمار، تحتجز المستقبل عمليا بهذه الإجراءات.
طيب دكتور أحمد، ما مدى الربط بين إجراءات الاحتلال الجديدة بشأن استخدام الأجانب للجامعات الفلسطينية وسيطرة الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة وأد وكتم صوت القضية الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
هذا الأمر تحقق في إسرائيل كل ما تريد. أولا تحقق مسألة تسمية التطبيع ومحاولة أنه أي شخص يريد أن يأتي إلى الأرض الفلسطينية المحتلة يمر عبر القبور الإسرائيلي، بالإضافة لأنه عمليا ويتحكم بكل شيء يعني الداخل إلى فلسطين يتم التحكم به تماما، بإقامته، بماذا يفعل، بما هي الحاجة له، بأن يبقى مرتعبا، عمليا مرتعبا داخل الأرض المحتلة، لأنه يعرف أن المحتل سيعتقله أو يحدد إقامته أو لا يجدد إقامته. أيضا هذا تعزيز للتيارات اللي هي يعني تشرعن هذا الاحتلال حقيقة للأسف. يعني هذه إجراءات تهدف ليس فقط إلى ضرب التعليم وضرب الإنسان، أيضا تهدف إلى تعظيم ونشر وترويج المحتل في 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 العالم وأيضا في الدول الأخرى. وهذا أيضا بالمناسبة هذا أيضا يجعل من فكرة إنه تعظيم التيارات التي تكون أو تهدف إلى مساعدة المحتل أكثر وأكثر. عمليا هذا إسرائيل كأنها تصبح مندوب سامي على الجامعات الفلسطينية.
طيب دكتور أحمد، ما الأبعاد السياسية لهذا القرار إن طبق على المدى البعيد؟
الأثار السياسية هو تجفيف النخب الفلسطينية وتجفيف التواصل مع العالم وضرب حملات المقاطعة، ضرب حملات التأييد وتعظيم الفائدة لدعم الفلسطينيين وتخويف الأكاديميين وتخويف الطلاب من المجيء إلى فلسطين. عمليا هذا عزل الفلسطيني عن العالم، عزله عن كل شيء، لأنه عندما يأتي خبير أو دكتور في الجامعة على جامعة فلسطينية عمليا يأتي بخبرته وأيضا يحمل بقلبه ورأيه وعقله ما يذهب به إلى العالم. بالتالي عمليا إسرائيل تريد أن تعزلنا حقيقة، تعزلنا عزل سياسي وإعلامي وعلمي وفكري وابتكاري وإبداعي عن العالم. هنا كما قلت وأؤكد أن هذا ضرب للمستقبل الفلسطيني، لأن التعليم دائما التعليم استثمار بالكفاءات، استثمار بالشباب، استثمار بالمستقبل، هي تريد أن تضرب هذا المستقبل.
دكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس الدكتور أحمد رفيق عوض، نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفقرة. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء عبد الكريم ومنذر ربايعة، أحمد رحمة، رشا مصطفى وحسن نمر معد الفقرة، مع شكر الموصول لرئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية أحمد رفيق عوض. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية لمشاركته القيمة في لقائنا هذا حول محورنا الاحتلال وبوادر التصعيد. كما نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
بنصر الله استبشروا، قد أقسموا وعاهدوا، وعلى اسم الله أقدموا، قد رابطوا وقاوموا، وبنصر الله استبشروا.